الأمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. لقد أكملنا في درس الفقه في الدروس السابقة الأبواب المتعلقة بالتقليد. يبقى هناك بحث في المحرمات المختلفة التي تذكر، وربما سنتعرض إلى تفصيلها في باب يعني درس الأخلاق، ولكن أحببت أن أنتقل إلى الموضوع الجديد وهو موضوع الوضوء. الوضوء وإن كان يمارس يوميا عدة مرات عند جميع المؤمنين، ولكن أحيانا هنالك خطأ بسيط ممكن أن يؤدي بفساد الوضوء وبطلانه، وهذا يسبب إلى أن يضطر الإنسان يعيد كل صلاة التي صلاها بذلك الوضوء الخطأ. الوضوء إذا كان خطأ، أو الغسل إذا كان خطأ، أو التيمم إذا كان خطأ، فمعنى ذلك أن الصلاة ستكون باطلة حتى ولو كان الإنسان جاهلا بالأمر. يعني بعض الأمور إنسان إذا كان جاهل بها يعذر، مثلا ثوبي به نجاسة وأنا ما أدري به نجاسة، به دم وأنا صليت، بعد الصلاة عيني تشوف الثوب به دم، هذا معذور، صلاتي صحيحة. ولكن لو وضوئي باطل وأنا ما أدري، وبعد الصلاة انتبهت إلى أنه مثلا إيدي كان بها بلاستر وهذا حاجب عن الوضوء، فوضوئي باطل صلاتي تكون باطلة. لو كان هذا البلاستر أسبوع باقي في إيدي وأنا أسبوع أتوضأ ووضوئي باطل، صلاتي لمدة أسبوع كلها باطلة. لو كانت طريقة وضوئي باطلة وأنا 10 سنين 20 سنة 50 سنة أنا أتوضأ وضوئي باطل، أو أغتسل غسلي باطل، بعد 50 سنة أكتشف أن الغسل اللي أنا 50 سنة جاء أغتسله باطل، فمعنى ذلك أن صلاتي باطلة ولازم أقضي 50 سنة. قل يا أبا أنا ما كنت أدري. قل هنا الجهل لا يعذر، أهمية معرفة الوضوء الصحيح والغسل الصحيح والتيمم، لأن لا صلاة بغير طهور، صلاة لا تقبل بدون الطهارة الصحيحة. وهو سهل تعلمه، ولكنه أحيانا الإنسان يغفل عن تعلمه، أو بعض الأمور الجزئية ما ينتبه إليها، وممكن تؤدي إلى خطأ ومشكلة في المستقبل. الوضوء يتركب من 4 أمور، يعني أولا غسل الوجه، ثانيا غسل اليدين، ثالثا مسح مقدم الرأس، رابعا مسح الرجلين. هذه الأركان 4. أنا كالعادة نقرأ المسألة في كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني حفظه الله، ونتعرف على العبارة الفقهية ثم يعني نشرحها. أنا ممكن أشرح الوضوء بالتفصيل، ولكنه لا بأس أن نتعرف على العبارة الفقهية، لأنه هو درس الفقه وليس فقط محاضرات في الفقه. يقول غسل الوجه وحده ما بين قصاص الشعر والذقن طولا. حينما نقول نغسل الوجه، ما المقصود بالوجه؟ هل ما بين الأذنين هو الوجه؟ هل الأذن داخل في الوجه؟ هل مقدم الرأس داخل في الوجه؟ هل اللحية إذا كان إنسان عنده لحية هي داخل في الوجه؟ ما هو تعريف الوجه؟ هذا المقدار الواجب. يقول غسل الوجه، فالمقدار الواجب هو ما هو حده، وما زاد نقول خارج عن الواجب من الوجه، لأن ممكن كله تقول ما يواجه الإنسان هو الوجه، فحتى الأذن تواجه ربما يتوهم أنها من الوجه مثلا. فيقول ما هو حده، فهنا يحدده بالطول وبالعرض. يقول طوله من قصاص الشعر، حد الشعر اللي عند الإنسان، إلى ذقن الإنسان، فمن قصاص الشعر إلى الذقن طولا. وعرضا يذكره وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، يعني هذه الإبهام وهذا الإصبع الوسطى، حينما يضع الإنسان إيده على وجهه ما بين الإبهام والوسطى هو الواجب غسله، أكثر من ذلك لا يجب غسله. هذا الجانب العرضي بين الإبهام والوسطى عرضا. ثم يقول فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد، يعني حدد الآن هذا الحد، يعني العين، الأنف، الفم، هذا دخل في هذا الحد، فيقول يجب غسل كل ما دخل في هذا الحد. هنا طبعا يجب أن نغسل دخل في الحد الجبهة، الحاجبين، العين تغسل، الأنف، الوجه وأطراف الأنف هذا يغسل، ظاهر الأنف وظاهر الشفتين إلى الذقن، يعني هذا كله يجب أن يغسل بشكل جيد. إنسان يغسل أحيانا بالغسل التباس يصير، ترون إذا إنسان يضع إيده على أنفه هنا منطقة فراغ، يعني هذه الزاوية ما تغسل، إذا كان هكذا يغسل تبقى زاوية هنا ما تغسل، فلازم ينتبه إلى أن يغسل حافة الأنف. هذه مشكلة عملية أنا أقول. أحيانا الإنسان إذا كان مستيقظ من النوم وفي زاوية العين بعض الوسخ، هذا يجب أن يزيله، يرفع حتى لا يبقى أثر. أحيانا هنالك حاجب على الوجه، إما دهن، والدهن نوع من الدهون اللي تمنع وصول الماء، وهذا الماء ما يصل للبشرة، أو النساء ربما يستعملون بعض الدهون أو بعض المساحيق للوجه أو مثلا الحاجب أو مشاكل، وممكن تمنع من وصول الماء، فهذه يجب أن تنظف قبل ذلك. حينما يقول يغسل يعني لا ينبغي أن يكون هناك حاجز يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فلو كان حاجز وغفل الإنسان عنه هذا رح يبطل الوضوء. لو كان عنده جرح وحط مثلا ضماد من البلاستر، أحيانا إذا رفع البلاستر يبقى أثر منه، بدل أن ينظفه بشكل جيد بحيث لا يبقى أثر منه يبقى أثر شوي، هذا يبطل الوضوء. وهكذا يعني أي حاجز من الحواجز، إذا كان عنده مكان حساسية ووضع الكريم عادة يروح أثره، بس إذا كان أوينتمنت الدهن من يحطه يبقى أثره، فهذا عند الوضوء لازم يمسحه، ممكن يمسحه بالمناديل الورقية الكلينكس أو مشاكل، يعني إذا ما يريد يغسله بالصابون بس ممكن يمسحه بحيث أثر الدهن يروح، بحيث الماء يغسل الوجه أو إذا اليد ما يغسل اليد، هذه من المشاكل العملية اللي موجودة. فإذا قلنا أنه حده من طرف الشعر إلى الذقن. سنلان من واحد من يغسل بين الوسطى والإبهام يقدر يعني بالضبط يجيب ولا مليمتر منها زايد ولا ناقص؟ طبيعي مو ممكن هذا، لذلك يقول أنه الأفضل بل أحيانا هو واجب، باعتبار أن مقدمة الواجب هي واجبة سموا المقدمة العلمية، أن يأخذ زيادة من الوجه، يعني أنا أدري هذا الحد واجب أنا أغسل شوية زيادة حتى متأكد أن الحد الواجب قد دخل، من الجانب الثاني أن أغسل زيادة حتى أتأكد أن الحد الواجب قد دخل. وأيضا إنسان إذا عنده شعر فبها، إذا ما عنده شعر ممكن أن يرفع الجبهة، يعني قد تكون الجبهة هنا ويغسل أعلى من الجبهة، وحتى في الذقن ما عنده خط هنا بحيث بس هذا الذقن، يأخذ أكثر من الذقن حتى يتأكد أن غسل كل المنون. بالنسبة إلى الشفة، لأن ظاهر الشفة هذا يغسل، ممكن يضع يده على الشفة، فجزء من باطن الشفة إذا غسل متأكد أن كل ما من الشفة قد غسل، فهذا الغسل بالنسبة إلى الوجه. ثم يقول والأحوط وجوبا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، ويكفي في ذلك الصدق العرفي. نانا يحتاط أن الغسل ليس من الأسفل إلى الأعلى بل من الأعلى إلى الأسفل، ويكفي في ذلك أن يكون يصدق عليه أن يغسل عرفا، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراءه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني. هنا يعني بعضهم ربما يوسوس أو يقول إشكال، يقول إذا الغسل من الأعلى إلى الأسفل فأنا ربما أول أغسل الجانب اليمين وغسلت هذا الجانب، هذا صار قبل هذا الجانب، صار هذا الأعلى بعده وهذا الجانب الأسفل، يقول هذا قضية عرفية، فأنا من أغسل جانب اليمين أو من عن الجانب اليسار أنا إيدي تتحرك من الأعلى إلى الأسفل، ما أقدر أقول أنه دائما يعني كله بالذات غسل اليد، وباليد أنا لما أغسل طبيعي الأعلى غسل إلى هذا الأسفل لكن هذا الجانب الأعلى بعده، يقول هذه قضية عرفية. إذا واحد يسأل كيف تغسل يدك يقول أغسل يدي من الأعلى إلى الأسفل، هي قضية عرفية، مو أنه لازم دائرة أدور دائرة من كل اليد مثلا أو الرأس كن أدور بشكل دقيق من الأعلى إلى الأسفل، يقول صدق العرفي. فإذا تنحني يدي من هنا شوية أو من هنا شوية هذا لا بأس به، ماكو مانع منه. هنا طبعا مسألة ما ذكرت ولكن في بعض الرسائل التفصيلية تذكر هذا المعنى، يقول أن اليد هي التي يجب أن تغسل الوجه وليس الوجه هو الذي يغسل اليد. شنو معناته؟ معناته أن الإيد إذا تغسل الوجه، الإيد هي التي تتحرك والوجه ثابت، الوجه ثابت الإيد تتحرك تغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. بعض الناس لعادة أو لكسل بدل ما يحرك إيده يحرك وجهه، الإيد ثابتة يحرك وجهه يشير رأسه لفوق، فصار في الواقع الوجه هو الذي يغسل اليد وليس اليد هي التي تغسل الوجه، وهذا مشكل بالنسبة للوضوء. فكن يراعي أن الوجه يكون ثابت بعد لا يحرك رأسه لفوق، رأسه ثابت ينزل إيده، يعني يتعود أن الإيد هي اللي تنزل وتغسل الوجه وليس العكس. طبعا هذا ممكن أن يتكرر في اليد أيضا، أنه اليد اليسرى تغسل اليد اليمنى وليس أن اليد اليسرى ثابتة واليد اليمنى هي التي تتحرك، هذا خطأ، وإنما يجب أن اليد اليمنى هي التي تغسل اليد اليسرى تغسل اليد اليمنى. ثم ينتقل يقول إلى غسل اليدين. غسل اليدين يقول من المرفق إلى أطراف الأصابع. معنى المرفق ما هو؟ هو مجمع عظمي الذراع والعضد، هذا الذراع والعضد المفصل هنا يسمى المرفق، ومن المرفق إلى الأسفل. ثم يقول ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا، أيضا من الأعلى إلى الأسفل. فبعضهم يستشهد بالآية الكريمة يقول واغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق هو يتصور أيديكم يعني من الأصابع إلى المرافق، فيقول أن الغسل المنكوس هو المعنى في ظاهر الآية، ولكن الواقع هذا غير صحيح، لأنه الآية الكريمة تريد أن تشير إلى حد اليد في اللغة. اليد حينما تقول اليد اغسل يدك، الأصابع يطلق عليها اليد، ولذلك في قطع يد السارق حسب رواية أهل البيت تقطع الأصابع، فإذا أطلق على الأصابع اسم اليد، بل قيل حتى بعض السلاميات يعني ما يقطعون كل الأصابع بل بعض السلاميات على بعض الآراء الفقهية. فإذا من السلامية إلى الأصابع يشرب يد، الكف أيضا يقال لها يد، الذراع إلى حد المرفق يقال لها يد، واليد إلى حد الكتف يقال لها يد، هذه كلها يد. فحينما يقول القرآن الكريم واغسلوا أيديكم، أي أيدي؟ أغسل بس أصابعي؟ أغسل بس كفي؟ أغسل إلى المرفق أو أغسل إلى الكتف؟ أيهما المقصود باليد؟ فهنا القرآن الكريم حدد إلى المرافق يعني اليد هذا حدها، هنا إلى مو يعني من إلى للنهاية وإنما إلى الحد، نقول من هنا إلى هنا يعني حد، هذا حد من هنا لا لا لا، مو يعني بداية منا أو نهاية منا، لا هذا الحد الذي يقول. فالآية الكريمة في الواقع تشير إلى حد اليد، ولا تشير أنه من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، وإنما روايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ من الأعلى إلى الأسفل. وبالمناسبة يذكر أن تغيير الوضوء بالغسل المنكوس من الأسفل إلى الأعلى صار في أيام عثمان، ولم يكن حتى في أيام أبي بكر وعمر كما عليه بعض المحققين في هذا الجانب. على كل حال هذا بحث استدلالي، يعني ليس بحثنا ولكن استدراج نقول. فإذا اليد هو يقول إلى المرفق، إذا كان المرفق من الأعلى إلى الأسفل أيضا نقول إلى المرفق بالضبط، ما عندنا خط معين إلى المرفق، المفروض واحد يرفع قميصه أو ثيابه إلى أعلى من المرفق، يعني نقول إنج إنجين أعلى، يغسل أعلى من المرفق حتى يتأكد أنه غسل كل المرفق. قلنا المقدمة العلمية نأخذ أعلى حتى نتأكد أن الحد قد دخل. والحركة حينما تكون من الأعلى إلى الأسفل هي الحركة الصحيحة، وكما قلنا أن اليد اليسرى تغسل اليد اليمنى وليس العكس. العكس عادة بغسل الجانب الخلفي من اليد، بعض الناس يحرك اليد وتبقى الكف ثابتة، هذا غير صحيح، المفروض الكف تتحرك. هذه إذا ما يسويها أحسن بالوضوء، بس إذا بها يعني هذا الطريق إذا يغسل هكذا يكون أحسن، هو يحركها من الأعلى لأسفل. ولكن لو أراد أن يرفع يده يجب أن يتأكد أن الذراع لا تتحرك، ذراع ثابتة والكف هي التي تتحرك، وهكذا حركة غير صحيحة، صار الغسل معكوس، هذه الذراع تغسل الكف وليس الكف يغسل الذراع. حينما يعني يغسل يده هل يجب أن يزيل الخواتم من يده؟ يقول لا يجب، يحرك الخاتم بحيث يغسل ما تحت الخاتم، هذا يكفي. ولكن إذا كان من أول قبل أن يبدأ بالوضوء ينزع الخواتم، هذا يكون أروح إليه، مو واجب، هذه أروح إليه. زين، أكو مشكلة عمليا يسموه التخليل بين الأصابع، تخليل يعني خلال داخل الأصابع، هل يجب؟ هو لا يجب، ولكن أحيانا لا يتحقق الغسل إلا بالتخليل. يعني أنا كيف أتأكد أن هنا بين الأصابع قد غسل؟ هذه جوانب الأصابع غسلت، أنا إذا أغسل هكذا هذه الجوانب ما تغسل، جانب الأصابع تبقى. فالتخليل ضروري لتأكد أنه بين الأصابع هذا قد غسل، كذلك من هالجانب إذا نخلل أصابع. نهاية الأصابع تحتاج إلى غسل مرتب حتى يتأكد أنها غسلت، لأن أحيانا تصل اليد ولا تغسل كل نهاية الأصابع، وإذا تعود أنه يغسل بالتخليل نهاية الأصابع والأصابع يغسلها جيدا تكون هي عادة، مو صعبة ولكنه تحتاج إلى مران يومي، فتكون عملية روتينية ويتأكد أن الكف غسلت كلها. وكما قلنا في الوجه يجب إزالة كل حاجز عن وصول الماء، إذا كان في إيده دهن أو النساء عندهم صبغ للأظافر يجب أن يزال صبغ الأظافر كاملا ويغسل ما يعني الأظفر تحت الصبغ كاملة. فبعض النساء يسألون يقولون إحنا إذا توضينا وحطينا صبغ أظافر ثم بطل وضونا، للوضوء الثاني هل يضر وجود صبغ الأظافر ولا إحنا غسلنا تحته؟ يعني وهم كانوا إذا غسلوا مرة تحته صار نظيف، بعد من يحطون صبغ يبقى مكان نظيف جوا ما يتغير، طبيعي هذا وهم، لأنه إذا بطل وضوءه ويبطل الوضوء اللي تحت صبغ الأظافر أيضا يبطل، فلازم يزيلون صبغ الأظافر ويغسلون الأظافر ثانية. أنا سمعت يعني بعض الناس أكثر من امرأة كانت تسأل هذا السؤال، أنا إذا توضيت ثم حطيت صبغ الأظافر للوضوء الثاني بعد يصير أتوضع على الصبغ باعتبار تحته كان مصبوغ سابقا؟ طبعا يجب، يعني ما دام بطل الوضوء الأول فكله بطل، هذا اللي تحت الصبغ أيضا بطل، فيحتاج أن يزال الصبغ ويغسل من جديد. هذه جانب اليد اليمنى، ونأتي إلى الرسالة يقول ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل هذا اليدين. عندما نأتي إلى الجانب الأيسر أيضا نغسل من الأعلى إلى الأسفل. هنا أيضا سيأتي بعد مسح مقدم الرأس ببلة اليد اليمنى، البلل الموجود باليد اليمنى مو بلل إضافي. لذلك احنا من نخلص الوضوء يعني نغسل الذراع ثم نغسل الكف، بعد اولا ما نرجع للذراع من جديد المرة واحدة، اذا غسلناها وغسلنا الذراع خلاص بعد ما ظن نوسوس نرجع غسل الذراع واليد مرة ثانية، وما ناخذ ماء جديد من المغسلة حتى نمسح الرأس. كثير من الناس لاحظت باعتبار يشوف ايده نشفت تقريبا فيأخذ ماء جديد ويمسح رأسه، هذا يبطل الوضوء. هذا ماء جديد ما صار ببلة اليد اليمنى، مسح الرأس يجب أن يكون بالبلل، والبلل من وراء الوضوء الذي بقي باليد اليمنى. إذن بعد أن يغسل اليد اليسرى قلنا يغسل الذراع أولا كاملا كله، ثم يغسل اليد كاملا بالتخليل، وينتهي بعد ما يأخذ ماء إضافي بما يبقى من بلل بيده اليمنى يمسح الرأس، ثم يمسح الرجلين باليمنى على الرجل اليمنى واليسرى على الرجل اليسرى أيضا بالبلل الباقي وليس ببلل إضافي. نقرأ المسألة، يقول مسح مقدم الرأس، تعبير مو كل الرأس يعني ما أقدر أمسح خلف الرأس وإنما جانب مقدم الرأس. زين هذا المسح ما هو مقداره؟ شكد نمسح مقدم الرأس؟ إنج إنجين ثلاثة بأصبع خمس أصابع على كل مقدم الرأس، شلون نمسحها؟ يقول المسح يكفي مسمى مع يعني ما يسمى مسحا، سلو بأصبع واحد وأحركه شوية، خلينا نقول إنج واحد أحركه، العرفة يقولون أنا مسحت، يقول هذا المقدار كافي، ما يسمى مسحا، مسمى المسح، مسمى يعني مسمى المسح. وإن كان الأحوط استحبابا أن يمسح بمقدار ثلاث أصابع مضمومة، مضمومة يعني لازقة مو متفارقة، مضمومة، كما أن الأحوط استحبابا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، وأن يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى، مو يعني ظاهر الكف مو الشكل وإنما بباطن الكف والنداوة الباقية من اليد اليمنى. فالأحوط ثلاث أصابع والطول يذكره بمقدار إصبع، يعني يمسح ثلاث أصابع بمقدار إصبع واحد أو طول إصبع، هذا المستحب. بس قلنا مسمى المسح يكفي، يعني إصبع واحد ومسمى المسح يكفي. هنا بعض الناس حينما يمسح يأتي بيده إلى الوجه، ومعنى ذلك ماء الوجه يختلط بماء اليد اليمنى، فإذا مسح على الرجل اليمنى يكون واقع غسل بماء الوجه، هذا أيضا مشكل ممكن يبطل وضوء، فيجب أن يتحرز أن لا تصل أصابعه أو يده إلى الجبهة، لا يختلط ماء أو نداوة اليد بماء الوجه الموجود في الوجه، وإنما يمسح فقط الرأس بدون أن يصل إلى الوجه. زين هذه أيضا من الأمور المشاكل العملية. يأتي إلى مسح الرجلين، مسح الرجلين يقول الواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب، طرف أصابع الرجل من الطرف إلى الكعب الذي هو مختلف فيه، ولكن مفصل الرجل هذا القدر المتيقن، بعضهم يقول جانب المرتفع هذا هو الكعب يسمى، وبعضهم يقول احتياطا إلى المفصل. فأنت إذا من أطراف أصابع القدم إلى المفصل مساحت أنت غطيت المقدار الواجب. ما هو مقداره؟ المفصل يقول بين الساق والقدم، هنا يعني عرف المفصل الكعب على رأي السيد السيستاني، الكعب هو المفصل بين الساق والقدم، بعضهم يقول هذا الارتفاع هو المفصل كما ذكرنا، لكن هناك آراء، لذا قلت أن الأفضل يصل إلى المفصل فيكون قد غطى كل آراء الفقهاء. ويكفي المسمى عرضا، إذا عرضا إصبع واحد يمسح كافي. أصبع واحد يمسح كافي، ولكنه الأولى يمسح بكل الكف، كل الكف اليد على الرجل اليمنى ثم كف الرجل اليسرى على الرجل اليسرى، الأفضل الكف كلها. هنا أيضا إنسان أحيانا من يمسح من رأس الإصبع، أحيانا ما يصل، يمكن فرد جزء مليمترين ثلاثة من الأصفر يبقى، فحتى يتأكد أنه غسل كل أطراف القدم ممكن يضع يده على جانب إصبع الرجل يعني ويمسح، فإذا غطى من الأسفل بان ذلك غطى نهاية الإصبع كاملة. من الأمور العملية مشاكل عملية، بعض الناس يخلي إيده هالشكل يمكن إيده ما وصلت إلى نهاية الإصبع، خلي هالشكل ما وصلت، إذا أما إذا دخل على الإصبع ثم سحبها معنى ذلك أنه غطى على الإصبع كاملا. هذا هو المقدار الواجب. ثم يذكر هذا المعنى المقدمة العلمية التي ذكرناها، يقول ويجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب. هذا اعتبره واجب، يعني هذه المقدمة العلمية اعتبرها واجبة، عبر ويجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب، وكذلك المسح إذا لم يحصل اليقين بالتحقق المأمور به إلا بذلك. يعني إنسان ما يقدر يتيقن أنه غسل الحد كله إلا بمقدار أن يأخذ زائد حتى يتأكد أن ولا مليمتر بقى لم يغسل. ثم يؤكد ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد، يعني ما بقي مو أنه يأخذ ماء إضافي، فلو جفت المناطق الجافة مثل العراق والهواء حار ممكن أن تجف اليد بسرعة قبل أن يستطيع أن يمسح الرأس أو اليد لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك. يقول أخذ البلة من لحيته ومسح بها، والأحوط الأولى أن يأخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه. الشعر اللحية كله إذا كانت لحية طويلة لا يجب غسل كل اللحية، وإنما الشعر القريب من الوجه هو الواجب غسله. فيقول الأحوط أنه يأخذ من البلة الموجودة قريبة من الوجه حتى يكون من ماء الوضوء وليس الماء الزائد عن الوضوء. وإن جاز له الأخذ من المسترسل أيضا إلا ما خرج عن المعتاد. سيقول الأحوط الأولى استحبابي هنا، يقول إذا مسترسل اللحية يجوز، ولكنه الأفضل أن يكون قريبا من الوجه. فإن لم يتيسر له ذلك أعاد الوضوء. إذا جف والشعر أما ما عند اللحية أو وجهه جف أو النساء ما عندهم والحرارة عالية وإيده جفت، يعيد الوضوء ويستعمل ماء أكثر حتى تبقى البلة موجودة. يمكن مناطق المرطوبة قلما يواجه هذه المشكلة، بس مناطق الجافة يواجهون هذه المشكلة كثيرا. المسألة 26، يقول يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى أطراف الأصابع، فقط الرجلين بالمنكوس يجوز، ولكنه يقول الأحوط استحباما مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى، وإن كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما. يعني يجوز مستحب أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، ولكن يجوز أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليسرى والرجل اليسرى باليد اليمنى، يجوز كل من ذلك. هنا احتياط استحبابي، ربما بعضهم عند احتياط وجوبي فلا يريد يغطي كل آراء الفقهاء، الأفضل أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى. هذه يعني بعض الأمور الضرورية حول الوضوء. هنالك شرائط للوضوء متعددة وتفاصيل أخرى إن شاء الله سنتعرض لها في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج